أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الحديث عن العلاقة والنسبة بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، فهل النسبة بينهما توافق أم تخالف؟ والمقصود من التوافق أن لا يكون هنالك تنافي مطلقا، لا مستقر ولا غير مستقر، بين ما تضمنه الدليل الدال على الحكم للأشياء بعناوينها الأولية، وبين ما تضمنه الدليل المنصب عليها بعناوينها الثانوية. والمقصود من التخالف في المقام مطلق التنافي، ولو كان تنافيا لا يتحير العرف فيه، بل يحكم بالجمع بين الدليلين. لا شك ولا ريب في أن أدنى التفات إلى تصوير موضوع البحث يكفي للقول بأن هنالك تخالف بين الحكمين، وبالأخير يوجد تنافي وتخالف بين الدالين على الحكمين. ذلك أن أدلة الأحكام الأولية إذا كانت منذ البداية مقيدة في لسان دليلها بغير الحالة التي دل عليها الدليل الدال على الحكم الثاني، فإنه لا يصل البحث إلى مرحلة تسمية الأول بالحكم الأولي والثاني بالحكم الثانوي، وإنما يستقيم البحث إذا كان الدليل الدال على الحكم الأولي مطلقا من جهة ما دل عليه الدليل من الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الثانوية. فلو كان من البداية يقول الدليل الأول أكرم العالم العادل، والدليل الثاني يقول لا تكرم العالم الفاسق أو لا تكرم الفاسقة، من الوضوح بما كان أنه لا يوجد أي تنافي بين الدليلين، إذ الأول لا يشمل أيا من الأفراد التي يشملها الدليل الثاني. وهما وإن كانا متخالفين في الحكم لكنهما مختلفان في الموضوع أيضا، فلا تنافي. فحتى نفترض الحكم حكم ثانوي في طول الحكم الأولي، لابد وأن يكون الحكم الأولي مطلقا يشمل ولو موردا في الجملة ما يشمله الحكم الثانوي، فيكون الحكم الأولي يبين عنوانا يقتضي الشمول والحكم الثانوي يبين ما هو المانع أو بمثابة المانع عن الشمول، إما في خصوص مورده وإما في الأعم منه ومن غيره من الموارد. إذا كان في خصوص مورده لا بحث، النسبة عموم وخصوص مطلق لا شك ولا ريب. عليكم السلام ورحمة الله. أن الخاص والمقيد يقدم بمقتضى قانون الجمع العرف العام، وهذا لا كلام فيه. المهم في المقام هو تسليط الضوء على حالات التخالف بين الحكم الأولي بمقتضى إطلاق والحكم الثانوي، حيث تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، وهو الحالة الغالبة استقراء فيما يسمى بالأحكام الثانوية. إذا القواعد المعروفة الشائعة للأحكام الثانوية دائما النسبة بينها وبين دليل الحكم الأولي الذي يشمل بإطلاقه موردها هي العموم والخصوص من وجه، يعني مثل لا ضرر، مثل الأدلة الدالة على إباحة الممنوعات في حال الاضطرار وما ينضوي تحته من عناوين من قبيل التقية وإلى آخره، مثل العسر، مثل الحرج، والسر في كون النسبة في العادة هي العموم والخصوص من واجه أن دليل الحكم الثانوي في هذه الموارد ونظيراتها أو نظائرها أنه يتعرض لعنوانين، النسبة بينه وبين العناوين الواردة في الأدلة الأولية هي العموم والخصوص من وجه بطبيعتها، إذ عنوان العسر أو الحرج أو الضرورة أو الاضطرار أو الضرر، هذه العناوين من الواضح أنها كما تشمل مورد الحكم الأولي أي حكم أولي فرضناه ورد على مورد خاص ولو كان عنوان كلي تحته أفراد، مثل عنوان الوضوء، مثل عنوان الصلاة، مثل عنوان الأكل، مثل عنوان البيع، مثل عنوان الشراء إلى آخره، أي عنوان فرضناه في الفقه، أنه سوف تكون النسبة بينه وبينه هي العموم والخصوص من وجه، لأن حالة الضرر تتصور في مورد الدليل وتتصور في غيره أيضا، حيث لا يوجد دليل خاص أو حيث يوجد دليل آخر يملأ الفراغ. ذلك أن أدلة الأحكام الأولية طابعها عناوين خاصة مثل الوضوء والصلاة إلى آخره، بينما أدلة الأحكام الثانوية عليكم السلام طابعها عناوين عامة بلحاظ العناوين الذاتية للأشياء التي تتضمنها أدلة الأحكام الأولية في العادة. جيد. ومن المعلوم أنه حيث تكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه فإنه لا يوجد جمع دلالي في مورد الاجتماع، لأن الحكمين متنافيان في مورده، ففي مورد الوضوء الضرري المشمول للتوضؤ الأمر بالتوضؤ والمشمول لقاعدة لا ضرار يتنافيان، لأن أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفيه أو يثبت ضده. طيب إذا كان الأمر كذلك فلأول وهلة يقال بأنه في مورد الالتقاء يتنافى الحكمان ونرجع إلى المرجحات السندية. كما هي العادة في كل متنافيين بالعموم والخصوص من وجه، لكننا نعلم وجدانا أن الدليلين إذا عرضا على العرف لا يشك العرف ولا يتحير في تقديم الدليل الدال على الحكم الثانوي في مورد الالتقاء على الدليل الدال على الحكم الأول، ويرى بوجدانه العرفي أن الجمع بينهما بتقديمه عليه لا بد منه ولا شك فيه. لكن يقع الكلام حينئذ في وجه ذلك، ما هو الوجه في هذا التقديم ورفع اليد عن القاعدة؟ إذ قواعد الجمع العرفي خاضعة لضوابط الجمع العرفي وليست قواعد تعبدية. قواعد التساقط خاضعة لقانون عقلي كما لا يخفى، وقاعدة الترجيح حيث يوجد مرجحون خاضعة لارتكازات عقلائية وتعبدات شرعية، لأنه في باب الترجيح يوجد هكذا كلام. طيب، إذا قلتم بأن العرف بوجدانه لا يشك في تقديم الدليل الدال على الحكم الثانوي، فلا بد وأن نحتفظ بكلتا القضيتين، لا يمكن رفع اليد عنهما. يعني لا بد وأن نحتفظ بقاعدة أنه لا بد من وجود تخريج عرفي يتقبله أبناء المحاورة للجمع بين الدليلين بهذه الطريقة، إلا إذا ادعي وجود دليل تعبدي يدل على هذا الجمع، فليس من الضروري حينئذ أن يرجع إلى جمع عرفي. لكن نحن قلنا وقالوا إذا عرضا على العرف لا يشرك، ولم يدعي أحد وجود دليل خاص هنا تعبدي محض. أيضا نحن مطالبون في مثل هذه الحالة ما دامت النسبة عموم خصوص من وجه بأن نبين النكتة التي معها لا ننتهي إلى إعمال قواعد التساقط أو التخيير أو الترجيح، يعني قواعد باب التعارض المستقر. من هنا صار المحققون بصدد بيان الوجه في المقام. طبعا لم أجد أحدا بحث كلي في هذا المجال يا أخوان. عادة المحققون الأصوليون يبحثون هذا البحث في قاعدة لا ضرر، وربما وجدنا بعضهم بحثه في قاعدة أخرى نظيرة لها مثل نفي العسر ونفي الحرج، لكن لم يذكر أحد بحثا كليا. ومن الطبيعي أن بحثنا هنا غير معقود لفقه خصوص لا ضرر أو غيرها من القواعد، وخصوصيات كل قاعدة قاعدة من القواعد تبحث في فقهها الخاص بها. لكن على سبيل الكلام الكلي هنا في رحلة البحث عن النكتة العرفية للجامع ذكر أكثر من كلام يمكن اقتناصها تصلح لجميع هذه الحالات وجميع هذه القواعد على مستوى الضابط العام. وهنا أغضي عن التخريجات الخاصة وغير الصحيحة من قبيل مثلا أن مثل هذه القواعد أو خصوص لا ضرر منها سندها قطعي، بينما أدلة الأحكام سندها ظني والدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. طيب، ها هذا واضح يا إخوان. أولا لا ينتهى إليه إلا إذا ما في جمع عرف. ثانيا من قال بأن كل أدلة الأحكام الأولية سنها ظني؟ ثم ليش رحت إلى السند؟ التنافي ليس بين أصل هذا الدليل وأصل هذا الدليل، التنافي بين إطلاق هذا الدليل وإطلاق هذا الدليل بحسب الفرق. يعني إطلاق لا ضرر للصوم الضرري وإطلاق وجوب الصوم للصوم الضرري هو اللي سبب له، وإلا الصوم غير الضرري خارج عن مورد لا ضرر، والضرر في غير مورد الصوم أيضا خارج. وكل دليلين نفرضهما من هالقبيل. طيب من هنا لابد من انصباب البحث على إيجاد النكتة العرفية. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في فرائده يقول بأن دليل الحكم الثانوي يقدم على دليل الحكم الأولي بالحكومة. طبعا لا يوجد مجال هنا يا إخوان شرح الحكومة، نحن بحثناها بشكل مفصل في بحث التعارف والعلاقة بالأدلة الشرعية. لكن على سبيل الإجمال ليس مقصود المحقق الشيخ رضوان الله عليه من الحكومة خصوص ما بحثه المحقق النائيني على الله مقامه الشريف وشيده من أركانها وفصله، بل الحكومة عند الشيخ رضوان الله عليه يراد منها كل مورد يكون أحد الدليلين يصلح لمعالجة موضوع الدليل الآخر، بينما الدليل الآخر لا يكون معه كذلك، أي لا يصلح لمعالجة موضوعه، فلا يخص الحكومة بخصوص موارد التعرض على مستوى المدلول المطابق من قبل أحد الدليلين للدليل الآخر، بل يمكنني أن أقول أيضا لا يظهر منه أنه يخص ذلك حتى بموارد دلالة أحد الدليلين بنحو الدلالة الالتزامية في تعرضه للدليل الآخر. المحقق صاحب الكفاية في بعض تعليقاته على الفرائض وكذلك على مستوى الإلماح والإشارة في الكفاية كأنه يخص مصطلح الحكومة بما لو كان أحد الدليلين يتعرض لفظا وعلى سبيل الدلالة المطابقية للدليل الآخر. من هنا أشكل على الشيخ بأنه لا توجد حكومة في مثل هذه الحالات، المحقق النائيني انتصر للشيخ وشيد أركان بحث الحكومة بشكله المفصل المعروف للآن توسع وصار بحث مهم في علم الأصول وأفاد ضابطة عامة، لكن في تقديرنا هو ضيق عن الشيخ باشتراطه لزوم نظر أحد الدليلين إلى عقد الحمل أو عقد الوضع في الدليل الآخر الموضوع أو الحكم، وإن لم يخصه بخصوص نمط من أنماط التعرض لكن لابد وأن يكون هنالك تعرض ونظر، سواء كان تفسير أم توسعة أم تضييق من حيث النتيجة لأن الحكومة التفسيرية هي أن يقول أعني كذا، الحكومة التوسيعية الطواف بالبيت صلاة، الحكومة التضييقية لا ربا بين الوالد والولد، في ربا عرفا لكن ضيقه في تضييق الحكم في الحقيقة، مش شغل تضيع الموضوع هذا، تضييق بلسان الموضوع الهدف منه تضييق الحكم هنا. جيد، ويوجد كلام مفصل لمحقق النائين في الحكومة وتبعه عليه السيد الخوئي سوى في مخالفات طفيفة، وكان لنا في ذاك البحث نقود على جملة من الأمور التي تعرض لها المحقق النائين، لأن لا يمكن تعرض أخوان، هذا بحث يطول، نحن بحثينه سابقا ويبحث في محله، لكن على سبيل الأصل الموضوعي أقول الشيخ مصطلحه في الحكومة أوسع من مصطلح صاحب الكفاية وأوسع من مصطلح المحقق النائيني أيضا، ومراده بحسب ظواهر كلماته وإن لم يصرح بتعريف دقيق للحكومة أنه كلما كان أحد الدليلين صالحا للتصرف في موضوع الدليل الآخر دون الدليل الآخر بالنسبة إليه فالأول حاكم على الثاني دون العكس. يقول الشيخ هذه الحكومة موجودة في المقام، كيف موجودة؟ يقول دليل الصوم صم ليس متعرضان لحالات الضرر، غاية الأمر بترك الاستفصال وبالإطلاق نستفيد شمول وجوب الصوم للصوم الضرري لا بعنوان أنه ضرر بل بعنوان كونه صوما، فهو لا يتعرض إلى جهة الضرر أبدا. يعني لما بنقول إنه صم يشمل الصوم في حالات العسر أو في حالات الضرر، هل معنى هذا أن الصوم أن دليل صم متعرض للضرر وللعسر؟ لا، هذا يعني أنه يريد منك صوما ولو التقى مع حالة الضرر، يعني كل صوم فهو يشمله بعنوان الصومية لا بعنوان الضررية أو العسرية. دليل لا ضرر بناء على أن المراد منه نفي الحكم الذي يتأتى منه الضرر، في غير الأحكام المبنية من حيث الأساس على الضرر مثل القصاص مثلا مثل الجهاد. يعني إما مظنة الضرر أو الضرر الموقع، حكم الإعدام به ضرر عليه. جيد، لا شك ولا ريب في أنه يشمل الصوم الضرري بعنوانه متعرض له بما أنه ضرر، هو لا يشمله بما أنه صوم لكن يشمله بما أنه ضرر بلا شك ولا ريب، فيفيد الشيخ أن دليل الحكم الثانوي هنا زي هذا الكلام. قلت أشكل عليه محقق صاحب الكفاية، أشكل أنه يشترط النظر، هذا خلاف مبنائي يا أخوان، يشترط النظر أو لا يشترط النظر، لا يمكن تشييد المبنى هنا. إذا أريد من النظر النظر بالمعنى الضيق بمعنى التعرض المباشر في لفظ الدليل، قطعا لا دليل على هذا الكلام، والعرف لا يحده بهذا. إذا المراد النظر الأعام بحيث يشمل ما يقال من عدم تعقل جعل الحكم الثانوي إلا في طول جعل أحكام أولية، بحيث أخذ في موضوع الحكم الثانوي دائما جعل أحكام أولية، وبهذا الاعتبار سمي حكما ثانويا. فحينئذ بدك تعبر بالنظر، عبر بالنظر بس مش نظر خاص إلى الدليل المذكور. وأساسا اشتغاط النظر إلى خصوص هذا الدليل، دليل وجوب الصوم ودليل وجوب الصلاة ودليل هذا، أيضا بعيد عن الصواب إنصافا. إذ الجاعل للا ضرر لم يلحظ كل مورد 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 من أدلة الأحكام الأولية قط، إنما يلحظ حالات الضرر في الجميع، ويحكم أنه في حالات الضرر لا يوجد الحكم المذكور. هذا المقدار فقط، لا أقل ولا أكثر. وعليه فإن البحث مبنائي، نحن لا نستطيع أن نقول للشيخ رضوان الله عليه بأن كلامك غير صحيح، كما لا نستطيع على إطلاقه أن نقبله ونقول بأنه صحيح. والسبب أن الشيخ لم يبين بالدقة مراده من مصطلح الحكومة. إذا كان المقصود مطلق تعرض أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر، فهذه التوسعة بهذا العرض العريض لا دليل عليها عرفا، ويمكن الإتيان بمنبهات لا يكون فيها العرف واضح عنده أنه يقدم الدليل لمجرد معالجته لحالة من حالات الموضوع. ولقائل أن يقول في موردنا مثلا يجب الصوم يشمل العسر بشكل عرفي، ما في مشكلة مثلا، لأن الصوم يصاحبه مستوى من مستويات العسر مثلا، إذا عسر أشاد يشمله بإطلاق، ما بيشمل حالة الإلقاء في التهلكة، ما بيشمل حالة الضرر البالغ، ولا ضرر تشمله. ليش تقولون بأن لا ضرر تعالج موضوعه بينما هو لا يعالج موضوعه؟ كيف لا يعالج موضوعه؟ أليس لو أرادا لقيد بغير هذه الحالة؟ لما أطلق ولم يقيد، لا شك ولا ريب في أنه ظاهره أنه لا يريد التقييد، لا يريد تنكيب عن هذه الحالة. ألا يكفي هذا المقدار للتعرض لموضوع لا ضرر؟ إذا مقصودكم أن لا ضرر لن تتضمن عنوان الصوم، نقول لا ضرر عنوان ينحل في كل مورد بحسبه، فهي تتعرض يتعرض الدليل الأول بإطلاقه لحالة الضرر الصومي العسر الصومي، لأن لا ضرر ولا عسر يشمل كل موضوعين من حيث إنه بات ضرريا أو بات عسري. فليش ما عم يتعرض للموضوع؟ عم يتعرض للموضوع بلا شك ولا ريب بإطلاقه، لأن الإطلاق ليس إهمالا، لو كان إهمالا فهو لا يتعرض، لكن الإطلاق بمقتضى قرينة الحكمة هو أنه لا يريد، يعني موجبة معدولة وليس سالبة كما لا يخفى، فضلا عن أن تكون سالبة بدفع الموضوع. وعلى هذا الأساس بمقتضى ظهوره ينافي. لكن أنا ما بقدر أقول هذا الإشكال واقعا إشكال على الشيخ، لأن الشيخ ما بيّن مراده من التعرض ما هو. مثل ما صاحب الكفاية عندما تحدث عن النظر أيضا لم يوضح بشكل دقيق ما هو نظره، أنما اشترط النظر، ولذلك حمل كلامه في جملة من الكلمات على أن مراده من النظر الحكومة التفسيرية فقط، يعني التعرض اللفظي بنحو المدلول المطابق بشكل مباشر، وهذا أيضا بعيد عن صاحب الكفاية إنصافا يا إخوان. طبعا
طبعا
كيف يعني العنوان؟ أنا قصدك العنوان ضرر؟
يعني بمجرد إطلاق إنه شنو مصادف الضرر هذا مش طار. لابد إنه يكون بعنوان.
ما الدليل على أنه لابد أن يكون متعرضا له بلفظه يعني أو بعنوانه؟
لا مش هقول بلفظه.
يكفي أنه بإطلاقه يشمله.
أو بمثلا عقلائيا.
عقلائيا الآن إذا سمعت صم. ومع أن قاعدة تقول لا عسر ولا ضرر بيشمل الصوم الحرجي ولا الصوم الضرري ولا لا يشمل
ولكن بيسموه اشطاع العقلائي يقولوا أنه مرة العقلائي يقولوا أن هذا ناظر لعنوانه
مش ناظر وذاك بيقول لك مش ناظر والشيخ لا يشترط النظر
لا يشترط النظر بلفظ الدليل
طيب ما نفس الشيء من ذاك الطرف لا ضرر لم يتعرض للصوم بعنوانه ايضا نفس الكلام هو الكلام ليش لا ضرر متعرض للصوم تعرض للصوم بعنوانه لا ضرر
لانه بيجي
لو كان هذا مراده
بيجي عنوان طارئ بطبيعته هو عنوان طارئ
هذا بحث ثاني هذا صار تخريج اخر ما لنا شغل فعلا فيه لم نتعرض له فعلا هذا كلام صاحب الكفايه تقريبا يعني على هذا الاساس كلام الشيخ لا استطيع ان اقول هو مرفوض ولا استطيع ان اقول هو مقبول يا اخوان على بعض التقادير والتفاسير يصبح مقبولا على بعضها يصبح مرفوضا ضوابط حدوده واضح أما التعرض بأكثر من هذا بعد بدخلنا على بحث الحكومة وتفاصيلها ما فينا ندخل فعلا إليها وهو بحث مترامي الأطراف من هنا صار المحققون بصدد طرح بديل عن طرح الشيخ فطرح المحقق الخراساني طرحا وطرح المحقق الإصفهاني طرح أو أكثر من طرح لا بد من التعرض لها ذات إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين